ರೇಡಿಯೋ ದ ಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದ ಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದ ಬಂಗ.
مستمعي راديو دبنجا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا اليوم السبت اللي بيوافق يوم 16 شهر 1 سنه 2016 ميلاديه. برنامجنا بيحتوي على نشره الاخبار وحديث اليوم، لكن في البدايه وكالعاده بنبدا نشرتنا بقرايه العناوين. هجوم بري وجوي واسع النطاق على جبل مرة من 5 اتجاهات، وعبد الواحد بيقول قوات الحركة اتصدت للهجوم.
جيش حركة تحرير السودان الآن يتصدى هجوم كاسح من 5 اتجاهات في جبل مرة، وقصف جوي بأكثر من 7 أنتينوف.
الميليشيات المسلحة بتغتصب فتاتين في قريضة، وبتختطف الشيخ مبارك عبد الرسول في محلية كبكابية، و7 نازحين آخرين بالغرب من تابت.
كمان يوم الأربعاء 5 ميليشيات راجلين من الفريق المركب فيها الدوشكا اختطف الشيخ مبارك عبد الرسول.
الاستخبارات العسكرية بتعتقل النازح عبد الناصر عيسى داود من داخل سوق نيرتته، وبتعذب المواطن النور أنور عبد الله في محلية سربة.
37 سنة، وتم اعتباره من قبل الاستخبارات العسكرية.
قيادات نسبية وبرلمانية بترفض الاستفتاء الإداري لدارفور، ومواطنين بيطالبوا لجنة تحقيق الجنينة بالمصداقية والحياد.
الأشخاص اللي جوا من خرطوم والليالي تكون لجنة تخصص العقائد، لابد يكون لجنة محايد يعني ما يعمل شغل سياسي، وفي النهاية يرجع شغلنا.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. شنت قوات حكومية مشتركة من الجيش والدعم السريع والميليشيات يوم الجمعة هجوم واسع النطاق من 5 اتجاهات مدعومة بغوطة جوي كثيف على مناطق جبل مرة اللي هي معقل لقوات حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد، وأدى الهجوم اللي استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة والمدفعية بعيدة المدى والغصف الجوي الثقيل لوقوع قتلى جاري حصرهم في صفوف المدنيين اللي بيسكنوا في القرى المنتشرة بجبل مرة، إضافة لفرار المئات منهم. وسمعت أصوات الانفجارات والغصف من أماكن بعيدة مثل كاس والملم وطور ونعماء. وقال شهود متعددين لراديو دبنجا من شرق دربات بأن الغصف الجوي المكثف يوم الجمعة على المنطقة أدى لمقتل المواطن آدم عمر صالح من قرية بورا، ووضح الشهود بأن الغصف الجوي التقيل استهدف أيضا مناطق جنوب نياما وأليبا وكارا، حيث دارت معارك من الساعة 8 بالصباح وحتى المساء بين قوات عبد الواحد والقوات الحكومية جنوب فينيا اللي بتقع على بعد 25 كيلومتر شمال كاس. وقال الشهود بأن القوات الحكومية عبر ذلك المحور أرادت الدخول لمنطقة كورلانغ باينغ، لكنهم فشلوا وأجبروا على التراجع. وقال الشهود اتمكنوا من الفرار من تلك المناطق لراديو دبنجا، وهم بيصفوا ما شاهدوه في هذا الخصوص.
اليوم داهم بما ب74 عربة مجد في جبل مرة وهدم منطقة سيد الجنيه كمرة وجوبو، والآن دائرة عن جنيه لكن لقد دائرة مرورية الآن وجنيه دائرة مرورية الآن دفاف في جبل، ولكن ما أنا طبعا جوا مريض ما أعرف من ميت ومن هاي الآن في دفاف الآن جاء صوت دفاف أي شيء أقدر نسويه جوا جرب لازم أنا داخل المدينة ما أعرف غرابة جنيه سرقة سرقة جنيه كمرة لكن ما أعرف يعني دفتي في جبل مرة اليوم غورا ما أعرف ما في غورا في هذا طوري وعليه وعندنا ربوه وغورا ما جل أنا أصلا في هرب منه أربعة غورا.
وفي شارق جبل مرة أفاد شهود متعددين لراديو دبنجا بتحرك قوات كبيرة من الدعم السريع من فنجا، وأشار الشهود كذلك بتحرك قوات أخرى من الدعم السريع على متن 70 عربية لاند كروزر مسلحة من كبكابية ووصولها لمنطقة باربي في الوقت اللي وصلت لمنطقة تابت حوالي 80 عربية لاند كروزر مسلحة تابعة للدعم السريع وهي غادمة من مدينة الفاشر. وأعلن عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا يوم الجمعة عن تمكن قوات الحركة من صد الهجوم الحكومي الغادم من 5 اتجاهات على جبل مرة وإجبارهم على التراجع. ووضح عبد الواحد لراديو دبنجا بأن القوات الحكومية استخدمت في هجوم الجمعة على جبل مرة أكثر من 7 طيارات أنتينوف و12 طيارة ميج أمطرت السكان المدنيين بحمم من البراميل المتفجرة. والاتجاهات اللي انطلقت منها القوات الحكومية من بين فنقة شرق جبل مرة وصابون الفقر جنوب جبل مرة وقلول في غرب جبل مرة. وقال عبد الواحد بأن الهجوم على جبل مرة استخدمت فيه حوالي 1000 عربية لاند كروزر مسلحة، لكن قوات الحركة على حسب كلام عبد الواحد اتمكنت من أنه تصدها. وأضاف عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
جيش حركة تحرير السودان الآن يتصدى هجوم كاسح من 5 اتجاهات في جبل مرة وقصف جوي بأكثر من 7 أنتينوف بتمطر الأرض بحمم من البراميل المتفجرة والجحيم في العبرياء. الطيارات ما بتقصف إلا في قرى المدنيين العزل بلا رحمة، وإن دل إنما يدل أنه ده الإبادة مستمرة. وجيشنا يتصدى الآن لقوة جاي من الغرب في اتجاه بتاع التاريخة أكثر من 150 عربية وده القاضير روفتة، وفي قوة من الشرق جاي في اتجاه بتاع فنقة أيضا. والآن اتفضلوا الجيش بتاعنا واستطاعوا أنه يوقفوهم تماما أكثر من 100 عربية اتفضينا عليهم. والآن في جيش في صابون الفقر في منطقة بتاع جنوب جبل مرة أيضا قوة ده جاي باتجاهات مختلفة من صابون الفقر. الجيش ده جاي من نيالة ومن كاس في اتجاه بتاع كالوكيتين قاعدين بدونوا بالراجمات وبفوق ضربين بأنتينوف، لكن الجيش بتاعنا استطاع يوقفه تماما. وأيضا في قوة جاي في اتجاه بتاع قلول وفي قوة جاي في اتجاه بتاع كتروم. كل هذه القوة ده أقل قوة قوام بتاعه 100 عربية لاند كروزر، لكن لحد اللحظة أن إحنا كجيش حركة تحرير السودان استطاعنا يوقفه تماما. ما ده مش الحكومة لوحدها، ده الحكومة وعملاها عندهم سنين بيقولوا جيش حركة تحرير السودان والجيش ما في وحركات ما في وهكذا. طيب يا أخي أكثر من 1000 لاند كروزر، 7 طيارة بتاع أنتينوف، أكثر من 12 طيارة بتاع ميج بجوا بقصفونا، بقصفوا مينو ده؟ ده إن دل إنما يدل أنه حركة جيش تحرير السودان يمتلك قوة عسكرية ضاربة بتصدى ببسالة.
ومن جهة تانية اتهم عبد الواحد الحكومة باستجلاب قوات من داعش من ليبيا ومناطق مختلفة في الهجوم الواسع بهدف الاستيلاء على جبل مرة وإنشاء قاعدة لها في الجبل لابتزاز العالم. وقال عبد الواحد بأن الحركة عندها كل الأدلة على الكلام ده وبتدعو المتشككين والصحافة العالمية بالقدوم على الأرض للتحقق من ذلك. وأضاف بأن الحركة بتصد الآن جيش ما سماه بداعش ودعا العالم للتحرك في الحرب ضد داعش. وأضاف عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا في الخصوص ده:
أنا دار أقول للناس أن إحنا الآن نصد لجيش بتاع داعش. الحكومة استجلبت ناس من داعش من ليبيا ومن مناطق مختلفة، وأن إحنا عندنا الأدلة الكافية وندعي الصحافة الدولية إذا ما بيصدقوا يجوا في الأرض ويشوفوا أن إحنا الآن نمتلك أدلة كافية أن الحكومة تستوعب داعش ودار احتلبوه جبل مرة أنه يعمل قاعدة هنا عشان يبتزبوه العالم. لكن إحنا كمان نوعدهم أنه ده أرضنا ووطننا، لا يمكن أنه يكون أرض لداعش هنتصدى له. وده الوقت المناسب اللي إحنا برضو نرى أن العالم عليه أنه يجي يتحرى تماما إذا هم فعلا بحاربوا داعش، ده المكان المناسب لحرب داعش.
اغتصبت الميليشيات فتاتين نازحتين أعمار 19 سنة و 20 سنة بالتناوب في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور يوم الخميس. وقال ناشط لراديو دبنجا من قريضة يوم الجمعة بأنه فتاتين أعمار 19 و 20 سنة طلعن يوم الخميس من معسكر بابنوسة في قريضة لجماعة الحطب في منطقة الصفية شمال غرب قريضة، حيث تم اعتراض بواسطة 4 من أفراد الميليشيات اللي كانوا راكبين خيل وحمير ولابسين لبس عسكري. ووضح الناشط بأنه أفراد الميليشيا قاموا باغتصاب البتين بالتناوب. وفي حادث ثاني اعترضوا أيضا 2 من أفراد الميليشيات المسلحة ظهر يوم الخميس المواطنة سعدية محمد موسى لما كانت في طريقها لجمال حطب من غرية دونك الخير اللي بتقع على بعد 20 كيلومتر شمال قريضة، وحاولوا اغتصابها، ولما قاومت اعتدوا عليها بالضرب بالعصي وطعنوها بالسكين في واحدة من كتفينا مما تسبب لها في جراح خطيرة. ووضح الناشط بأنه سعدية تم إسعافها لمستشفى قريضة وتم تحويلها بعد ذلك لمستشفى نيالا في شان تتلقى العلاج. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من قريضة في الخصوص ده:
حمزة القميص والساعة 2 في بيتين مرقوا من المعسكر مشي للهطب، الأولى عمرها 19 والثانية عمرها 20، منطقة سيفية شمال قرب مدينة قريضة حوالي 15 كيلو، هو أصلا تعاقدنا في معسكر بابونوزا جوا قريضة معسكر بابونوزا، ومرقوا مشي بيشيلوا الهطب ومرشيات الجو يتدعوا عليه، مرشياتهم أربع نفر، اثنين راكبين قيل واثنين راكبين هامير، الثلاثة لابسين زي عسكري وواحد منهم لابس زي مدني، حددوهم بعد ذلك اختصبوهم حوالي الساعة 2 ظهرا بيتناوا 2 أربعة كلهم. الثانية عمرها 19 والحالة الثانية منطقة دونك الخير شمال قريدة حوالي 20 كيلومتر كسهرة بقول له سعدية مع مدموثة بعيدا إذا تمرقت من الهلة عشان يشيل حطب جلو نفرين هذا التلامة ناري اختصبوه وقاوموا بعد ما شافوا مقاومة قريدة تقوها وقاوا وطعنوها بالسكين وما شوف الله تقوها كده بالأسى وبعدها قاموا طعنوها في كتيفها فوق طعنوها بالسكين خلوها في معلة هناك ربعت الجايين من نيالة اللي قوها معقدة في الشارع ورفوها جمال قريدة وبعدها قدوا مستشفى ثم تحويلوا الليلة الجمعة السبت لنيالة لأنه كان تعبان شوية.
اختطفت الميليشيات الشيخ مبارك عبد الرسول من داخل مشروع الزراعي بمنطقة كرقو بمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور صباح يوم الأربعاء. وقال منسق معسكرات كبكابية لراديو دبنجا بأنه مجموعة من أفراد الميليشيات باستخدموا عربية لاند كروزر مثبت عليها دوشكا هجموا على الشيخ مبارك عبد الرسول وهو من سكان كبكابية داخل مشروعه الزراعي في منطقة كرقو اللي بتبعد 18 كيلومتر غرب كبكابية واتجهوا به لجهة مجهولة. وأضاف راديو دبنجا من كبكابية:
صباح يوم الأربعاء 5 من الشهر الأول من الفريق المركب فيها الدوشكا اختصم الشيخ مبارك عبد الرسول في وادي النبية في مزرعته وكان فرفع بخل غرب منطقة قرقو عند ذات عند بتاعت منطقة قرقو ذات كان موجود والدائرة تم متكررة لدينا ونطالب المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني والأمم المتحدة التدخل والحكومة وحكومة المالية وحكومة الولاية لأن الدائرة تم متكررة دائما بشيل الناجحين وبنجي بتاجروا بقول دارين فيديا بقول كده إما دارين
وفي محلية طويلة اختطفوا مسلحين تابعين للميليشيات وراقبين جمال نهار يوم الجمعة اختطفوا 7 أشخاص من النازحين بمعسكر ثابت واتجهوا بهم لجهة غير معلومة. ووقعت عملية الاختطاف على حسب أقربال المختطفين اتكلموا لراديو دبنجا عصر يوم الجمعة بأنها وقعت قريب من جبل كولي الواقع على بعد 5 كيلومترات شمال معسكر ثابت. ووضح الشهود بأن المختطفين كانوا متواجدين في المنطقة لجمع الحطب. اعتقلت الاستخبارات العسكرية النازح عبد الناصر عيسى داود من داخل سجنيرتتي بولاية وسط دارفور ظهر يوم الجمعة. وقال شاهد لراديو دبنجا بأن أفراد من الاستخبارات العسكرية قاموا ظهر يوم الثلاثاء باعتقال النازح عبد الناصر وهو تاجر أحذية من داخل متجره في سجنيرتتي الكبير وأخذوه لجهة مجهولة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من نيرتتي:
ثلاثة ظهرا حصل في سوق الكبير سكنات تيس الجبرونة اتكال النازح عبد الناصر عيسى داوود عمره 36 سنة وتم اعتباره من قبل الاستخبارات العسكرية هو تاجر تاجر في السوق وبدو عجر السبع سوق وتم تاجر راضي كما الناصر ضعب شلو قام بالله برضو حصل ضرب شرعية بالدسكورد وعسية صغيرة إلى المدينة
وفي ولاية غرب دارفور اعتقلت الاستخبارات العسكرية المواطن النور أنور عبد الله من داخل بيته في حي الشاطي. وقال شاهد لراديو دبنجا بأن النور اتعرض للتعذيب والضرب من طرف الاستخبارات بتهمة امتلاكه لسلاح. وقال الشاهد بأنه بعض الشهود شاهدوا تعذيب النور حين تم إنزاله في حفرة وردموا عليه التراب وتركوا راسه خارج الحفرة وده لانتزاع الاعتراف منه. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من حي الشاطي بمحل السربة في الخصوص ده:
تم اعتقال مواطن النور أنور عبد الله من داخل منزله في يوم الخميس بهيشات بمدينة سربة على يد القوات الاستخبارات الجيش الموجودة في المحلية، وتهموا أنه أنور قال هو عنده سلاح في يده أو في بيته عنده سلاح، وبتهمة باطلة طبعا. ودوه هناك وأذبوه في 5 أيام على التوالي، أذبوه تعذيب شديد. وعندما هرب من الجيش جاء سلم نفسه في فرشة داود إدريس في مؤمن في سربة، بعد ذلك فرشة قام اتصل للأجهزة الأمنية وتاني بعد ذلك ودو سلموا للجيش حتى الليلة يوم السابع على التوالي، قالين بأذبوه عذاب شديد. وهو أنه تبين أنه زول بريء جدا، يعني زول مواطن، زول بسيط عادي، زول مزاري ما عنده أي حاجة. هسا الآن من أنواع التعذيب بتاعه، هسا قالين برشوا الموية في البردة والبطفنون بحفروا الخفرة، بطفنوا زول ده ما بيحلوا إلا الرأس بس. ثم بعد ذلك برضو قالين بمسكوا في الأماكن الخصاصة بالكماشة، وفيها تعذيب شديد جدا. فبعد ذاك اليوم احنا قمنا اتصلنا للمؤتمر، والمؤتمر هو في جنينة، وقلنا لازم تتم اطلاق سراح لزول ده، لكن حتى الآن زول ده في التعذيب.
طالبوا مواطنين وقيادات في ولاية غرب دارفور يوم الجمعة، طالبوا لجنة تغصي الحقائق اللي شكلتها الحكومة للتحقيق في أحداث الجنينة بالاستغلالية والحياد والبعد عن السياسة وقول الحقيقة كاملة. وقال واحد من القيادات لراديو دبنجا من الجنينة بأنه على لجنة تغصي الحقائق أنه تخاف ربها وتقول الحقيقة، وتضمن إحراق الغرى والنهب ومقتل 15 شخص وتكشف كل الحقائق من دون أي أجندة سياسية. وقال في حالة الخروج عن جادة التحقيق فإن ذلك حيؤدي لانفجار الوضع مرة تانية، وأكد بأن تجارب لجان التحقيق في معظم الانتهاكات اللي حصلت في دارفور كانت بغير نتائج. وحذر القيادي اللجنة من اللف والدوران وإنه تحكم ضميرة وتعمل بمصداقية وتجرد. وأضاف القيادي لراديو دبنجا من الجنينة،
أشخاص جو من خرطوم واللجان تكون لجنة تغصب الحقائق، لابد يكون لجنة مهايد، يعني ما يعمل شغل سياسي وفي النهاية أرجع شغل ني، لابد يعمل يعني أول حاجة يخط مخافة الله، لازم يكون يعني شغل صحيح وحل يتحرك، والجناين كل العيب الخاشين في الجناين والحل إتناب، لازم شغل ده يرفع. الناس ماتوا 15 نفر، لازم يتكلم كلام ده حقيقي، ما يكون شغل يعني بتلفظ ورمو في النهاية يكون شغل ني. حالتنا يعني إذا كان في حالة شغل لو هم لجنة جوه لجنة مسيسة ويكون يعني ما رفعوا الرسالة حقيقية، لازم يفجر يعني شغل ده يتفجر، ناس ماتوا ما ممكن ناس يكون يسقط يعني الرسالة بتاعنا.
وفي الخرطوم إذا عهدت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بإرسال لجنة لرصد أي انتهاكات في أحداث الجنينة بغرب دارفور وجمع معلومات ميدانية تمكنها من كتابة تقرير في أقرب وقت ممكن حول سقوط 15 قتيل في الاحتجاجات اللي حصلت في الجنينة يوم الأحد اللي فات. وأكدت المفوضية في بيان إنها ظلت بتتابع الأحداث الدامية والانتهاكات اللي حصلت في مقر الأمانة العامة لحكومة ولاية غرب دارفور ومنزل الوالي، والاعتداء على بعض الغرى بالولاية على خلفية مقتل واحد من الرعاة في غرية مولي ونزح سكانه. وناشدت المفوضية بإجراء تحقيق فوري لمن تسببوا في الأحداث وتقديم للمحاكمة. جددت قيادات نسوية ومجتمعية بارزة في دارفور رفضها إجراء الاستفتاء الإداري لدارفور في شهر إبريل الغادم على حسب ما أعلنت الحكومة. وقالت الناشطة الأستاذة زهر عبد النعيم القيادية في منظمات المجتمع المدني بأن الاستفتاء الإداري لدارفور والمزمع قيامه في شهر إبريل القادم ليس من أولويات إنسان دارفور الآن، وأكدت بأن الاستفتاء طرح في وقت غير مناسب. وقالت في مقابلة مع راديو دبنجا بتزاع يوم الاثنين، قالت أن دارفور بتفتغر الآن للأمن، والإنسان فيه بيحتاج للأمن في الأول والمشرب والمأكل والمسكن قبل الكلام عن الاستفتاء. وقالت بأن التمسك بالقول بأن الاستفتاء استحقاق في وثيقة الدوحة مردود عليه، وقالت بأن كل بنود اتفاقية الدوحة ما تم تنفيذها، والاتفاقية نفسها خاضعة للحوار الوطني الجاري واللي بيسعى لحل أزمات البلاد بالجملة، إذن فلماذا الاستعجال بقيام الاستفتاء؟ وجددت زهراء التأكيد مرة تانية بأن الاستفتاء ليس أولوية لسكان دارفور، إنما الأولوية الآن لسكان دارفور هو الأمن والاستقرار. وطالبت أبناء دارفور على مستوى الحكم بأن يكون صادقين مع نفسهم وأهلهم وربهم وإنهم يقولوا الحق ولو مرة واحدة. وأضافت الناشطة الأستاذة زهر عبد النعيم القيادية في منظمات المجتمع المدني لراديو دبنجا من الفاشر:
كل الأشياء اللي جات في وثيقة الدوحة هي في إجماع حولها ورأي الناس كله. وهل هي وثيقة الدوحة ذاتها نفذوا فيها كل البنود بنسبة 100%؟ وبالتالي يعني نية صادقة نحو حل قضايا السودان ككل وقضية فور كجزء من قضية السودان ما في. أنا نحن أولويتنا الأمن، أولوية الاستقرار، المعيشة بالنسبة للناس، تأمين في معكلهم ومشربهم ومسكنهم. ما هم دي لسي ناس حول الجنينة دي طلعوا من غرام وجوا يحتموا بيعمل الحكومة وبعدها ينضربوا في نفس الفيل. بيحصل الناس بيحتموا في اليوناميت وبيجوا يضربوهم في بعثة اليوناميت. المشاهد تتكرر يعني بأساليب جديدة واستراتيجيات جديدة وكده. فنحن بنقول إنه رأينا يعني الآن نحن بالاستفتاء ما أولوية بالنسبة لنا نهائي كأهل دارفور، ما أولوية دي أهل دارفور. سأل الله إنه يهدي الناس يعني أبنائنا حتى أبناء دارفور على مستوى الحكم حقه يكونوا صادقين يعني مع أهلهم ومع ربهم ومع نفسهم، ويتقوا الله في أهلهم ويقولوا كلمة الحق ولو مرة واحد ولو مرة واحد.
ومن جانبها قالت النائبة البرلمانية الأستاذة سهام حسن بأن النظام بيتعامل مع استفتاء دارفور وكأنه فرض عين سياسي على سكان الإقليم، وأشارت إلى أن النظام يجب أن تكون له إرادة سياسية حقيقية في إنجاح الحوار الوطني الجاري وليس الاستفتاء. وأكدت النائبة سهام في مقابلة مع راديو دبنجا بتزع يوم بعد بكرة الاثنين، أكدت بأن دارفور بتحتاج الآن لتنزيل الأمن على أرض الواقع، وأشارت لوجود ميليشيات في دارفور بتمارس الكتل والتشريد والتعذيب بحق المواطنين واللي لا زالوا بيعانوا من ويلات الحرب منذ 13 سنة. واستشهدت في كلامها بأحداث الجنينة الأخيرة والهجمات اللي حصلت حول كتم والطينة وأنبرو. وأضافت النائبة البرلمانية سهام حسن لراديو دبنجا من الخرطوم:
الاستفتاء صحيح نقاط من ضمن الاستحقاقات بتاع وثيقة الدوحة، لكن الفترة الهسي حاليا الحدد من رئاسة الجمهورية كانوا هي فرض عين سياسي بالنسبة لنا الزارفور، يعني لأنه أنا ما شايفة إنه في حوجة بالنسبة للاستفتاء. ناو حكومة السودانية هم مسرع في إنه تعمل الاستفتاء وفيهن إنه في حوار ماشي، يعني طالما إنه في حوار وثيقة الدوحة اتضمنت من ضمن الدستور اللي بتتعمل الببنوليو من الحوار الوطني الشغال، معناه زادة إلى إنك أنت تعمل استفتاء في شهر 4. إيش معنى إنه دارفور بمعزل عن ولاية السودان؟ مفترض الدولة تلتزم إنه يكون عنده إرادة سياسية تخرج مخرجات الحوار لدستور دائم، وأبناء دارفور المتواجدين داخل الحوار هم حيوصلوا رسالتهم وفق الحاجات اللي بتجل الاستفتاء عبر الحوار الوطني. دارفور في الفترة الحالية هس محتاج لإنه ينزلوا له الأمن على أرض الواقع، لأنه دارفور بها ميليشيات يوميا قتل وتشريد وتعذيب لدارفور يعني بعد 13 سنة. وآخر الأحداث اللي حصل لأهلنا في مناطق أنكا وأمرايا ودونك الحوش وتلتها الأحداث الأمس بولاية غرب دارفور، شنو في الحكومة السودانية تاني تقتل مواطنين عزل؟
نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. اشتكوا مواطنين من مدينة القضارف من تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية والاقتصادية، وكشف الناشط جعفر خضر لراديو دبنجا عن غلاء طاحن في مدينة القضارف وأريافها وارتفاع شديد لأسعار السلع الأساسية مثل السكر وبعض المحاصيل، بالإضافة لإنعدام بعض الأدوية المهمة وارتفاع أسعارها. وقال الناشط جعفر خضر لراديو دبنجا من القضارف في الخصوص ذا:
السكر سعره زايد، في محاصيل كثيرة سعره زايد، الخضار في موسم نفس اليمن دي الشتاء شوية في انخفاض يعني في الخضروات، الأدوية سعارة عالية وفي أدوية معدومة، الدخل بتاع الناس ضعيف جدا، يعني الناس بتعاني معاناة شديدة، وعموما يعني في أزمة وفي مشكلة بالنسبة للمواطنين وبالنسبة للمزارعين الأزمة طبعا مضاعفة.
حول مياه الشرب كشف الناشط جعفر خضر لراديو دبنجا بأن الولاية بتعاني من أزمة خانقة في مياه الشراب منذ عدة سنوات، ووضح بأنه معظم أحياء المدينة بتنعدم فيها مياه الشراب، وقال بأنه الحكومة ما بتبذل الجهود الملائمة لحلها، ووضح بأنه أزمة الغاز ما زالت متواصلة، وأنه سعر الاسطوانة في السوق السوداء غفز ل 150 جنيه. وأضاف الناشط جعفر خضر لراديو دبنجا من القضارف:
بالإضافة للقضارف عندها مشاكلها الخاصة بها، مش مشكلة الموية، يعني لسه عن موية ما في قيامة تلقى موية في اشتعالات فيها. وفي الريف بتاع المضارف المشكلة مضاعفة. عموما الوضع يعني ماشي سيء. الغاز طبعا الأزمة العامة في السودان، الحاصلة في السودان كله حاصلة في الغاز برضه، يعني الغاز بالصفوف في المحلات بتاعت الغاز وبالسوق الأسود، يعني بيتباع بالسوق الأسود وكده. في أزمة بتاع الغاز طبعا مستقبلة يعني مستمرة وطالت، يعني المدى بتاع مدتها طالت والله. فوق ال 100-150-140 جنيه يعني عالية، أسعار عالية.
وفي ولاية وسط دارفور ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة زالنجي بصورة كبيرة. وقال منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنجا بأن أسعار السلع اتضاعفت بصورة كبيرة وسط معاناة متزايدة وسط المواطنين والنازحين في ولاية وسط دارفور. وأضاف منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنجا من معسكر الحميدية:
كيلو اللحم البقر كان ب30 الآن انخفض ل40 من شهر 12 فقط، يعني في خلال كم 20 يوم. الضان من 40 و45 قفز للآن 60. دجاج الزيت كان زمان ب12 و13 الآن قفز ل16. مشكلة في الخبز طبعا. هنا أكثر الرغيف الواحد ما بوزن واقية بجنيه. زمان كان حجم الرغيف كبير، كان حجمه ممكن يوزن قريب لواقيتين، لكن الآن الرغيف ما بوزن واقية وبجنيه. الويكة كان ب6-7 الآن بقي ب10. فضل كان ب8 الآن بقيت ب14. الدخن كان من 10 بقي الآن ب17 و20. كان ب3 جنيه الآن ب5 جنيه بالظرف.
وفي مدينة كسلة اشتكوا مواطنين من أنه أزمة الغاز بلغت مستوى غير مسبوق، وقالوا أنهم قاموا بتسليم اسطواناتهم الفارغة للجان الأحياء وتسليم الإيصالات ووضعوها في مخازن خاصة والانتظار لأسابيع على أمل أنه يحظوا بأولوية عند وصول الغاز. كشفوا صيادين في ولاية البحر الأحمر عن فشل اتفاقية الجرافات المصرية اللي وقعتها حكومة الولاية مع شركة مصرية خلال السنة اللي فاتت، ووضحوا بأنه الاتفاقية أضرت بحقوق الصيادين المحليين. وقال الصياد علي منيب لراديو دبنجا بأنه الجرافات ارتكبت تجاوزات بتضر بالبيئة في البحر وقامت بالصيد الجائر لأسماك محظورة الصيد، ووضح بأنه الصيادين أعلنوا معارضتهم لقرار الترخيص للشركة المصرية. وأضاف الصياد علي منيب لراديو دبنجا في الخصوص
ذا: أعرضنا طبعا بقوة، وفي النهاية بفضل من الله فشلت الاتفاقية وتم إلغاء عقود الجرافات. العقد المكتوب مع الجرافات تم إلغاءه بواسطة حكومة ولاية البحر الأحمر، إلا أنها الحكومة تبرر على لسان المتحدث باسمها عبدالله بركية وهو وزير الزراعة والثروة السمكية تم إلغاء العقد لأسباب ذكر أنه الوكيل المصري أو الشركة المصرية يعني لم تستطيع الالتزام ودفع الرسوم المطلوبة منها. لهذه الأسباب تم إلغاء العقد لعدد يعني أكثر من 17 جرافة مصرية بسبب الفشل في سداد الرسوم والالتزامات المالية.
الخبر الأخير في النشرة: وقع حزب التحالف الوطني السوداني والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة جناح سيد أبو آمنة الجمعة وقعوا على إعلان سياسي مشترك بعد سلسلة مشاورات في الخرطوم والغاهرة، واتبنوا الطرفين اتفاق قوى نداء السودان في باريس في شهر نوفمبر من السنة الماضية، والبنص على تشكيل مجلس تنسيق رئاسي لإنهاء الخلافات بين قوى المعارضة. وعلى حسب الإعلان السياسي المشترك بين الحزبين واللي تحرر بالتزامن في كل من الخرطوم والغائرة يوم الجمعة، فإن الطرفين أغروا نتائج اجتماعات قوى نداء السودان في باريس بالاتفاق على تكوين مجلس تنسيق رئاسي خماسي لإنهاء كل الخلافات السابقة بين فصائل وأطراف نداء السودان. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 00 470. 00 20 80 00 470.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. شهدت قرية مولي ومدينة الجنينة بولاية غرب دارفور أيام السبت والأحد الماضي أحداث دامية راح ضحيتها 13 من المواطنين برصاص الأجهزة الأمنية، في وقت أعلنت فيه مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور اكتمال الترتيبات لانطلاقه في يوم 11 من شهر 4 الجاي، وبينتهي في يوم 13 منه، حول ما إذا كانت دارفور حتكون ولايات متعددة أو إقليم واحد. في حلقتنا الليلة مستمعينا الكرام بنقدم لكم مواقف القوى السياسية ممثلة في الحزب الشيوعي السوداني، عنه السكرتير العام للحزب محمد مختار الخطيب وحزب المؤتمر الشعبي، عنه الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي للحزب وحزب المؤتمر السوداني، عنه نائب رئيس الحزب الدكتور كمال السيد، وحركة الإصلاح الآن عنها الأستاذ حسن عثمان رزق. بنقدم لكم آراء أحزاب السياسية دي حول الاستفتاء الإداري لدارفور المزمع انعقاده في شهر 4 الجاي، حول ما إذا كان الإقليم يكون ولايات متعددة أو يظل إقليم واحد، بالإضافة إلى رأيهم في الأحداث الراح ضحيتها 13 من المواطنين بغرية موليه ومدينة الجنينة أيام السبت والأحد برصاص الأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة لها. في البداية مستمعينا الكرام بنقدم لكم الأستاذ محمد مختار الخطيب السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني عشان يورينا رأيهم في الاستفتاء المزمع انعقاده إداريا بدارفور، فلنستمع له.
بالنسبة للاستفتاء أساسا قبل مجيء الإنقاذ كان إقليما واحدا، قبل قرن الإقليم دي هو إقليم واحد، وتقسيمه إلى ولايات هي كانت مقتضيات لمصلحة النظام وليس لمصلحة شعب دارفور، واتجهت نحو كل مرة توسيع الولايات على أساس قبلي، وبالتالي أدى إلى التكريس القبلي في منطقة دارفور وتحت اسم تقليل الظل الإداري، في الوقت الذي أن موارد دارفور منهوبة وحرب طوال هذه الفترة منذ 2003 12 عام، وهذه المنطقة تعيش حالة حرب نتيجة لأن الرأسمالية الطفيلية تطمع في موارد الأرض والمياه والموارد في باطن هذه الأرض، نظام يعمل على أساس نهب هذه الموارد، وبالتالي له مصلحة في هذه الحروب القائمة بين قبائل المنطقة، بل هو يواجهها ويدرع الفتن ما بين بطون القبائل نفسها في إطار الصراع حول الموارد. بإجراء استفتاء أولا الأساس أن هذه المنطقة إقليم دي هو إقليم واحد، أهله في كل مطالباتهم في كل اتفاقياتهم تحدثوا عن الإقليم الواحد، إجراء هذا الإفتاء الغرض منه تحت هذه الظروف هي ظروف غير مواتية أساسا، لأن هناك حرب ليست هناك حريات، النظام ده معلوم عنه في أنه يزول كل الانتخابات التي يجريها من مستوى اللجان الشعبية إلى الانتخابات العامة إلى الاستفتاءات، وبالتالي الوقت غير مواتي لعمل الاستفتاء في هذا الوقت. ثانيا أساسا ليس هناك معنى للاستمرار في ولايات، يجب أن يحقق مطالب جماهير وشعب جماهير دارفور في تحقيق الإقليم الواحد.
وحول الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة وغرية موليه بولاية غرب دارفور قال الأستاذ محمد مختار الخطيب السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني:
أولا نحن في الحزب الشيوعي نستنكر تماما ما تم في غرب دارفور، وهي أحداث مؤسفة وناتجة نتيجة إلى سياسات النظام في إقليم دارفور وعمل على تسليح القبائل وزرع الفتن ما بين المجموعات السكانية تعيش في تلك المنطقة. كان غريبا أن يأوي مواطنون بعد أن تم حرق قرية في أن يلجوا إلى الولاية، فإذا بهم يصادفون في الولاية نفسها من يقتل، ثم يتم قتل الناس أثناء تشييع جثمان الذين استشهدوا في هذه الصراعات. هذا ديدا هذا النظام، نحن نطالب بالتحقيق، يشارك فيه جهات محايدة وليس النظام نفسه لمعاقبة ومحاسبة كل من أسهموا في بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الفاجعة الكبيرة التي ألمت بشعب السودان في تلك المنطقة.
مستمعينا الكرام، بعد الأستاذ محمد مختار الخطيب السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني واللي يتحدث عن رأي الحزب في استفتاء دارفور المزمع انعقاده ورأيهم في الأحداث الشهيدة مدينة الجنينة، بننتقل للدكتور الفاتح السيد نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، نسمع رأيهم حول الاستفتاء المزمع انعقاده في دارفور.
بالنسبة للاستفتاء المزمع قيامه في أبريل في دارفور هو تكريس للمسألة بتاعة حل قضايا السودان تجزئة، دي واحدة من الوسائل بتاع السرية قصر ذات، هم يبحثوا عما يفرق الناس ويطبقوه عشان ما يعملوا مزيد من الشرزمة ومزيد من المشاكل، ودي وقت حقيقة في دارفور. أصلا قبل ما يجوا لفجل الانقاذ كان السودان مجموعة من الأقاليم حكم إقليمي، ونحن رأينا في هذا المؤتمر السوداني من بدري أنه اللامركزية عندها يعني متطلباتها، ومن ضمن متطلباتها الأساسية الديمقراطية التامة، يعني لا يمكن تصدق اللامركزية في وضع غير ديمقراطي على الإطلاق. ليه؟ لأنه أنت لما تعمل ديمقراطية كاملة لما تبتدي من الحي حتى لحد الخطة للمركز بيكون في الانتخابات اللي هي تفريز الكيمان تدريجيا حتى تصل للمركز. الآن في ظروف بتاعت حرب تتحارب فيها القبائل فيما بينها وتحارب فيها الحكومة كل القبائل، وهنالك ميليشيات تحارب في جانب الحكومة، وهنالك حركات تحمل السلاح خارج إطار الجيش. باختصار مجموعة من الصراعات موجودة داخل دارفور. أي شكل من أشكال القرارات اللي حتطلع سواء كانت لا مركزية حكم ولائي وعدد من الولايات أو إقليم واحد، وكل من هذين الطرحين عنده مناصرين له، حيحصل الاختلاف وسيزداد الصراع وتزداد وتيرته وحيخرج السلاح إلى السطح مرة أخرى، حيحصل اقتتال بس حول الحاجتين دي المركزية أو إقليمية أو ولائية، يعني حيحصل اقتتال جديد. أنا أفكر أنه المسألة دي يعني سادق الأوان على الإطلاق في بلد غير مستقر، دارفور كله غير مستقر، ليس في مالك سلطة الدولة ولا أمن ولا قيادة رشيدة عشان ما تقوم بهذه. هنالك اقتتال قبلي، هنالك يعني حركات ترفع السلاح لا زالت، هنالك ميليشيات مقابل تابعة للحكومة رسميا تابعة لجهاز الأمن تغيث على المواطنين وتغيث في صيد دون الصيد الثاني، أي ليست هنالك مواطنة باختصار، ما في مساواة بين المواطنين. لذلك أي والاستفتاء أصلا يعتمد على المواطن الفرد، طالما ليست هنالك مساواة بين المواطنين، إذا رأي المواطن الفرد في هذه الحالة مشكوك فيه ويبقى الاستفتاء خطورته أكبر من فوائده إن كانت له فوائد. يعني دارفور جزء من السودان وجزء من قضايا السودان الكلية، ما لم تحل كل قضايا السودان المصيرية الأساسية في التنمية وفي الحكم وفي العلاقات وفي الثروة والسلطة، لن تحل قضايا في إطار الجزئي ده والسبب في كثير جدا من المشاكل. أنا إحنا شخصيا في هذا الموضوع أستغرب أن السودان اللامركزية بتاعته يجب أن تكون على هذا الأساس، حكم إقليمي يحكم السودان على ست أقاليم أساسية اللي هي دارفور الكبرى وكردفان الكبرى والشمال الشمالية والشرقي والأوسط والعاصمة، ثم بتكون لا مركزية سياسية باعتبار أنه كل إقليم يكون له حظه في السلطة والثروة من الحكم الاتحادي المركزي، ثم بعد ذلك تكون في لا مركزية إدارية، أن تقسم الإقليم إداريا زي زمان المدير العام كان في اسمه مدير عام للمحافظ إلى ما يسجل حسب كل إقليم حسب طبيعته وحسب نجاحته وحسب وضع الجغرافي والديموغرافي، تقسم إلى مناطق إدارية تسمى محافظة تسمى إلى مديرية تسمى كده، وتتنزل لحد ما تصل إلى مرحلة يعني المحلية أو اللجنة الشعبية واللجنة الحية.
وأيضا مستمعينا الكرام، يتحدث الدكتور الفاتح السيد نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني حول الأحداث اللي جرت في مدينة الجنينة أيام السبت والأحد واللي راح ضحية 13 من المواطنين، نستمع لرأيه.
هي طبعا هذه الأحداث هي معزولة عن واحد في السودان وفي دارفور نفسها، ليست المرة الأولى والثانية التي تحدث في هذه المجازر وفي كردفان أيضا، وللأسف الشديد بعد أن تحدث الأحداث وتجد حلها تجد أن الحكومة والجيش والمجاتة هي الفاعل الأساسي في القتل والسحل وسائر هذه الفنية على الإطلاق. صحيح يكون في جانب يعني برضو يكون عنده دور وكان يدافع عن نفسه وحتى كان معتدي، لكن إذا دوره صغير يعني إذا الأحداث الأخيرة. قرية يهاجمها بعض بالتأكيد هم الحدود الآن ما صفتكم يعني صفتكم إحنا سائلة في تحت القرية أتمنى بتقناطة وكده وتخلوهم يطلبوا هامر إلى المركز اللي هو الجنينة. الجنينة ما مشروع عدو وحرز معسكر ولا عمله خلف ساتر مشروع تحت الحكومة وخذ يعني متاعهم وكده مين حينصر يعني الجنينة عدو خارجي مش ده يشوف الجهة اللي مفترضة ما تحنين فإذا بالوالد يأمر بضربهم يعني هم في طريقهم ينضربوا بيجي يحتموا الوالد ينضربوا يمشوا يعني مهما كانت الأسفل حتى لو كان الصراع قبل في القرية بعد محفوظ الفارس وبالمغارب الحكومية وعلى الارتجاج المسلمين ما شايلين لي حاجة بعد كده يتفتح لهم وظلهم حاجة موسيقى جدا هذه هي الطريقة اللي يتعمل بها حكومة أيا من شعرها. نحن عزيزونا طبعا بيان لهذا الصدق وكنا واضحين فيه جدا أنه لم تغض البندقية بالذات بندقية السلطة تحكم أي قضية ولذلك نرجو من الدعم أن يكف تماما عن توجيه دمج إلى صدور الشعب السوداني أيا كان موقع اثنين وقف الحرب في المناطق الثلاثة إذا ضرورة قصوى ويجب أن الحكومة تلتزم بواجب الأخلاقي والإنساني وواجب السلطة نفسها لأن توقف هذه الحرب اللعية بأي ابتداء كان وأن دماءنا أغلى من أي مكسب سياسي او حتى بقاء في سلطه او ثروه او غيره. ثلاثه بنفتكر انه لهذه المسائل جذور، يعني جذور المشكله لم تحل في كل هذه المناطق، ما هي عند دارفور في كردفان وفي النيل الازرق وفي الشرق وفي الشمال وحتى في الوسط وفي خلف الخرطوم، وذلك مظالم واضح جدا جدا يسموها الناس تحميش، ما فكر انها غفله وجنى من حتى كمان سياسه ممرهجه لافقار بعض المناطق والسياسات الخاطئه الكليه للنظام، وبالتالي دي جذور المشكله في القبائل وتحريض بعض على بعض وتبني بعض القبائل ضد بعض القبائل وإشعال الفتن ومسألة الإحلال والإبدال لأجانب في مناطق الناس الأصلية ومسألة حشد يعني شعب الأكمل في معسكرات زي الهولوكوست من 13 سنة حتى الآن وأربع سنوات في كل من جبال النوبة والنيل الأزرق دي أفتكر يعني دي ما دولة. أنا أفتكر يجب أن توضع الحلول لكل المسائل دي.
مستمعينا الكرام، ده كان الدكتور الفاتح السيد نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، ومنه بننتقل عشان نسمع للأستاذ حسن عثمان رزق وهو نائب رئيس حركة الإصلاح الآن، وهو بيحدثنا حول رأيهم في الاستفتاء المزمع انعقاده في دارفور في شهر 4، فنستمع له.
يعني إذا تم اتفاق وتم التوقيع عليه فهذا يصبح ملزم للجميع، يعني أما إذا لم يتم فالشروط المنبغي التي ينبغي أن تكون بها تلك الاتفاقات أن يكون فيها أولا الحفاظ على السودان أرضا وشعبا، هي أن لا يكون هنالك مجال يعني الاستفتاء قد يؤدي إلى انفصال دارفور أو بعض دارفور خارج السودان، أي ما إذا كان هنالك جزء تبقى من السودان يبقى الباقي دون تقسيم آخر كما حدث في الجنوب، خلاف ذلك يكون هنالك إقليم وفي داخله ولايات أو تكون ولاية أو ولاية هذا لا غبار عليه إن كان سيؤدي إلى السلام وسيؤدي إلى تجنب الحرب وسيؤدي إلى أن ردق النسيج الاجتماعي في دارفور وفي غيرها من أجزاء السودان. والصح طبعا أن ينتظر الإخوة أي استفتاء بعد الحوار، يعني الحوار قد ينهي المشكلة بدل ما يكون خسارة بتاعت زمن ومال ووقت كله، فمن باب أولى يعني أن تنتظر حتى ترى مخرجات الحوار الوطني، يعني فالحوار قد يحدد إذا كان الحوار ليس مرضيا وليس كافيا حين ذاك لابد من أن ينفذ ما اتفق عليه.
مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ حسن عثمان رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن، كان بيتكلم حول رأيهم في الاستفتاء الإداري لدارفور. وفي الختام بنسمع للأستاذ كمال عمر السكرتير السياسي لحزب المؤتمر الشعبي حول رأيهم في الاستفتاء أولا.
احنا حقيقة نفتكر أنه الاستفتاء الإداري دارفور ده نفتكر أنه الآن ما في مؤسسات الآن موجودة عشان نقول أنها هي دي عندها صفة في أنها تعمل الاستفتاء، والاستفتاء ده الآن عشان أنت تستفتي دارفور على شنو؟ نحن الآن بنتكلم عن حوار وطني، حوار عايزين نحل به أزمة البلد الكلية في مؤسساتها. ولذلك أنا شاعر أنه الاستفتاء ده ما في سبب. أنا ما جاي عشان أفطر للمؤتمر الوطني ولا عشان أنفذ سياساته ولا عشان أنفذ سياسات السلطة الانتقالية. السلطة الانتقالية ذاتها ليست سلطة بتعبر عن شعب دارفور ولا الحكومة الموجودة الآن بتعبر عن شعب دارفور. ولذلك نحن نفتكر أن القصة بتاعت الاستفتاء ده دي مسألة بتاعت الزرامات في العيون ساي، دي محاولة بتاعت تضييع الحقوق الأساسية بالنسبة لشعب دارفور. دارفور ده قدموا تضحيات كثيرة، يعني الكلام ما في الاستفتاء الإداري، الكلام الآن عن المآسي بتاعت الحروب، عن التنمية بتاعت دارفور، عن الحريات، عن نظام فيدرالي حقيقي، عن قسمة بتاع السلطة وثروة حقيقية، عن منو اللي بيحكم السودان الآن. هذه هي القضية الجوهرية. القضية الجوهرية لدارفور الآن الأساسية هي متعلقة بشكل الحكم في البلد كله، لكن دارفور عمرها ما كانت بتعاين تحت رجلينا زي ما بعينوا الأقاليم الثانية. دارفور بتعاين لأزمة البلد الكلية كلها. ولذلك أنا شايف أن الاستفتاء ده محاولة مرفوضة من قبل المواطنين دارفور ومرفوضة من قبلنا نحن كسياسيين، وما في مبرر لي أنا إحنا نسبق الحوار الوطني الآن ونحل الشامل لأزمة البلد عشان نتكلم عن استفتاء إداري. واضح أنه هم شغالين في كل الاتجاهات، بيفتكروا أنه ده عزيمة رضوبه السلطة الانتقالية وعزيمة رضوبه بعض الناس اللي من منسوبينهم في دارفور دارين رضوهم، لكن الترضية دي ما بتجي. ما أنت حاولت أنك تجيب ناس كبار تشتريهم، تجيبهم تبقيهم نواب رئيس وآخرين تدخلهم القصر الجمهوري، ما حلوا مشكلة دارفور. مشكلة دارفور بتتحل بالإطار العام الشامل لقضية الحكم ذاته في البلد. ولذلك أنا شاعر أنه ده ما عنده قيمة، والحكومة إذا كانت بتهدف فيه أن تمزق الصف الدارفوري ولا تمزق صف الناس حول قبائل الوطن تكون وهمة. ناس الآن موحدة حول القبائل الأساسية التأسيسية لبنية الدولة السودانية.
وأيضا تحدث لنا الأستاذ كمال مستمعينا الكرام حول الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة واللي راح ضحيتها 13 من المواطنين برصاص الأجهزة الأمنية وميليشياتها بغرية مولي ومدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. فلنستمع له.
احنا اول حاجة بنطرحهم على الذين راحت يعني ارواحهم في دارفور دي من دارفور ازمتها دي من قامت، نطرحهم على كل شهدائنا في دارفور وكل شهداء النضال وشهداء الجهاد في السودان كلهم كده. الحصل في هذه الولاية نحن بنفتكر انه الكلام ليس في تشكيل لجنة بتاع التحقيق فقط، نحن بنفتكر انه كل من ارتكب خطأ في قضية ما حدث في الجنينة وما حدث في حول الجنينة من قتل للمواطنين يجب أن يقدم للمحاكمة. ما بنقبل أنه نحن قاعدين لنا في حوار بنتحاور حول أزمة البلد ومواطنين بيقتلوا وبيقتلوا لأتفه الأسباب. ولذلك نحن نفتكر نحن من داخل لجان الحوار نادينا بمحاسبة كل المسؤولين المتورطين في هذه الجرائم، وحنمشي في اتجاه أنه نفضح أي محاولة لحماية شخص من الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم. دي جريمة في حق الإنسانية، دي جريمة ليست سهلة. ولذلك لا يمكن أن نسكت نحن حيال الذي حدث. نحن باسم المؤتمر الشعبي أنا بدينا كل من اقترف جرما أو اقترف جريمة في حق مواطني دارفور بالقتل ولا بالاعتقال ولا بالتشريد، ونفتكر أنه ده يتنافى مع القيم والأخلاق ويتنافى مع كل ما ندعو إليه الآن. ولذلك نحن بنفتكر أنه يجب تقديم كل المسؤولين الذين تورطوا في هذه الأحداث. إذا المواطن أصلا بيتحرك عشان يجي يحتمي مباني الحكومة، إذا صحت الرواية بتاعت أنهم قتلوا بواسطة حرس الوالي ولا قتلوا بواسطة أمن الوالي وهم في داخل أمن الولاية في منطقة حكومية بدون ما يرتكبوا جريمة، إذا صح ذلك أنا بفتكر أن هذا خطأ جسيم لا يغتفر. وإذا ارتكب بواسطة الوالي وارتكب بواسطة جنوده أنا أفتكر أنه ما في سؤال كبير على القانون، الكل يجب أن يحاسب على هذا الجرم.
مستمعينا الكرام، بحديث الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم اللي كانت حول الاستفتاء في دارفور والأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة وغرية مولي واللي راح ضحيتها 13 من المواطنين. أنا بشكر الأستاذ محمد مختار الخطيب السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني والدكتور الفاتح السيد نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والأستاذ حسن عثمان رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن والأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقي بكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا يقدم
إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور عشان يكلمنا عن الطرق المباشرة والغير مباشرة اللي بتنقل لنا الأمراض المعدية. فمرحب بك.
نعم، إنه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول النصري. فقلنا إنه في طريقين، طريقة مباشرة وطرق مباشرة وطرق غير مباشرة. الطرق المباشرة دي بتشمل لنا أول حاجة الالتماس المباشر أو الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول تاني نصيح، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي لزول النصيح ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. كطريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس لو كان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع المرض جراثيم أثناء العدة قام طلع كمية من الميكروبات. الزول الثاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حته فيها كانت التراب ده في حته كانت ملوثه فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وهيسبب له المرض برضه بطريقه مباشره. في طريقه برضه من الام المصابه للجنين عن طريق المشيمه، يعني ام عندها مرض نادي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه بالنص تقوالي كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه للزول المنصف. ديل طرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيدين الأصابع ذاته بتاعت اليدين، أول يدين ذات يدينا نحن. ثلاثة عندنا الأكل، نمرة أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ونمرة خمسة عندنا السوائل وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجلوزين. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وسيط كيف إنها تنقل. مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا دول طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعة الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب جاب لنا للحتة اللي نحن بناكل أو للحاجة اللي نحن بناكلها كده بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة يعني زي الذباب اللي قلناه هشة، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده الطفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان توسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا. من اغلب الامراض الماضيه بتتنقل بواسطه يدينا دي. استعدامكم كويس. مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض ماضي مشت وغسلت مثلا الدينه اللي عنده اسهال ما غسلت دينه كويس، جاب الدينه فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت الدينه ملوثه بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناته كل الناس الموجودين الاكل من الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعه ضروري جدا. ده كمثل يعني ضربت لكم، او ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حته قول في اي حته حته فيها زحمه بتاعت ناس خطيت يدك مثلا في حته القليق الحته دي ما فيها جراثيم منه وجيت وما غسلت يدك واجيت ما غسلت يدك وطوال اكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك دي كان ملوثه واكلتها هيدخل لك كميه من الجراثيم هتسبب لك المرض. لا الواحد يكون عارف ده تنظر جميل. اذا اليدين دي يا جماعه اهم طريقه غير مباشره لنقل الامراض الماضيه. عندنا الادوات المتبادله بين الناس كلهم. طيب الادوات المتبادله زي ايش؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بيتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الادوات بتاعت الحلاقه، ما اعرف كميه من الحاجات زي دي، الادوات المستخدمه يوميا كويس، او مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الادوات المستعمله يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقد في السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رقد معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن تقليها يعني، ده على سبيل المثال. أو زول بروز مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، جاء مستخدم البروز ده مسك بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس البروز ده، البروز فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل، الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملل، مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن، يا اثناء الطبيخ برضه ممكن، اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية، مثلا الزول ما غسل الدين كويس أو مثلا الزبار جاء وقعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس لوث واسطة الجراثيم، الزول أكل يمكن طوال يسبب له المرض. برضو عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي الموية، الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو بتنقل لنا كمية من الأمراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية، مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتدرج في حتة فيها مجرى بتاعت موية وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف الموية ويصير فيه كمية من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي. برضو عندنا برضو السوائل التانية زي مثلا الدم، مثلا الزول نقول له دم ملوث لأنه برضو سائل، نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، أو حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضو ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشرة للانتقال بتاع الأمراض المعدية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامجنا استشارة طبية، فشكرا لك.
شكرا لكم.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.